الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في الدعوة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم، وهي أن هذه القيود التي تذكر إنما تعود وترجع للمادة، ولا يمكن إرجاعها إلى الحياة. وذكر أن هذا الدليل عليها هو دليل وجداني، لأنه إذا توجه المكلف أو توجه الإنسان إلى شيء، فإما أن يطلبه من نحو المطلق ويطلبه من نحو المقيد، وإذا طلبه من نحو المقيد فإن هذا القيد إما أن يكون اختياري وإما لا يكون اختياري. فعلى كل حال هذا الطلب حينئذ هذا الطلب يكون متحققا، ومطلوبه يكون هو المقيد، يعني الصلاة التي يطلبها، الفعل الذي يطلبه، فإنه هو الذي يكون مقيدا. أما نفس الطلب فهو توجه وطلب هذا الشيء، غايته هذا المقيد والقيد يكون هو المطلوب. المطلوب يكون مقيدا، يعني الفعل الذي يطلبه هو الذي يكون مقيد، وليس نفس ذات الطلب. خب، السيد رحمة الله عليه يقول إحنا لازم نحدد ونشوف أنه عندما قال الطلب يكون غير مقيد وفعلي ومطلوبه هو المقيد، ما الذي يريده؟ وين يا شيء يا ماذا يريد بالطلب؟ ماذا يريد بالطلب؟ تكلامنا حول الحكم الشرعي، فهذا الطلب الذي يتحدث عنه أي نحو وأي مرحلة من مراحل الحكم هي التي تكون الطلب فيها دوما مطلق والمطلوب هو المقيد، وهل مراحل الحكم تختلف من جهة الإطلاق والتقييد أم لا؟ فقال أولا، إذا كان المراد هو الشوق، يعني أن يكون التعبير بالطلب ويريد به الشوق، فهنا الشوق وهو أمر نفساني، هذا الأمر النفساني لا يتحقق إلا بعد تصور المصلحة والتصديق بوجود المصلحة وفائدة هذا العمل للمكلف. في حينئذ لما يصير هذا التصور والتصديق، حينئذ يحدث هناك شوق مؤكد لدى النفس. خب، هذا الشوق إذا تحقق، المشتاق إليه يكون تبعا للمصلحة. إذا المشتاق إليه ما مقيد، فيكون المشتاق إليه فعليا. إذا كان المشتاق إليه مقيد بمصلحة معينة أو نحوها، فحينئذ يكون هو مقيد. غايتها الشوق، وهي صفة نفسانية متحققة للنفس، هذا فعلي دائما فعلي. المشتاق إليه لأشتاق له، تارة يكون مقيد وتارة لا يكون مقيد، تارة يكون فعليا وتارة يكون استقباليا. لكن الشوق، الميل، الرغبة الآن متحققة، وهي أمر فعلي. من الآن أنا أشتاق إلى شيء، وإن كان هذا الشيخ اللي أشتاق له راح يصير بعد يوم أو بعد سنة، أو معلق على شرط معين أو قيد معين، لكن الشوق هو حاصل ومتحقق بالفعل. فهذا فحينئذ الشوق يكون فعليا، وإن كان المشتاق إليه يكون متأخرا. لكن إحنا كلامنا حول الحكم الشرعي وعلى الحكم المجعول الذي جعله الشارع، والشوق بالتأكيد ليس هو الحكم الشرعي. الشوق ليس هو الحكم الشرعي، وإنما هي صفة نفسانية قائمة بالنفس، هذه كشوق. إذن إحنا إجينا هنا فصلنا بين الشوق وبين المشتاق إليه، فلا يمكن أن تقول حينئذ يتم ما ذكره الشيخ الأعظم باعتباره فصل بين الحكم يكون مطلقا غير مشروط، والفعل والواجب هو المقيد، المطلوب يكون مقيدا. فيقول فحينئذ، لكن يقول إن الشوق مو هو الحكم أكيد، وليس هو الحكم. كلامنا حول الحكم الشرعي، حول الطلب الذي يمثل الحكم الشرعي. إحنا بدنا نشوف وين هو ذلك الطلب الذي يكون فعليا ومطلوبه وهو الفعل هو المقيد، وأن القيود كلها ترجع لمن؟ إلى هذا. هنا صحيح، الشوق فعلي، المشتاق إليه إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا. لكن الشوق ليس هو الحكم الشرعي بالتأكيد، فحينها هذا نخرجه عن محل الكلام. أما إذا عبر وأريد ما يريد من الطلب هو الإرادة التي تحصل من الشوق. أكو شوق، هاي المقدمات، أكو هناك تصور للمصلحة، تصديق للمصلحة والفائدة، يصير شوق وميل ورغبة أكيدة وشوق أكيد للفعل، تحدث إرادة. هذه الإرادة التي قد يعبر عنها بالاختيار، تحصل إرادة عند الإنسان أن يأتي بما اشتاق إليه. حينئذ الاختيار والإرادة يكون ماذا؟ يكون معناه أن تكون عندي إرادة لإعمال القدرة في سبيل تحصيل هذا الأمر. إن أنا أتصور هذا الشيء وأشعر بفائدته، حينئذ يصير عندي إرادة. بما أنني مختار، هذه الإرادة أمر اختياري. الإرادة بماذا؟ الإرادة بأن أعمل قدرتي، لأني أنا قادر لست بعاجز، أعمل قدرتي من أجل تحصيل هذا الأمر الذي اعتقدت مصلحته وفائدته لي. فإرادة الإنسان دائما تنفع، تتجه نحو ماذا؟ تتجه نحو تحصيل الخير للنفس، لأنها اعتقدت أن هذا العمل فيه خير وفيه مصلحة. فهنا أكو أمرين يريد أن يشير إليهما المصنف. الأمر الأول أن هذه الإرادة هي في مرتبة بعد الشوق، وأن هذه الإرادة هي صفة حادثة، لأنها عبارة عن إعمال القدرة. الإرادة هي صفة يتصف بها القادر، أما غير القادر والعاجز لا إرادة له. فمن هنا يقول هذا نستفيد منه، شو نستفيد؟ أن الإرادة عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تكون صفة فعل وليس صفة ذات. أكو اختلاف بينهم حتى بين الفلاسفة، أن الإرادة هل هي من صفات الفعل أم من صفات الذات؟ إذا كانت من صفات الذات فإنها تعود إلى العلم، إلى العلم. العلم أزلي، يعني العلم ليس أمرا حادثا. العلم بالشيء لا يقال، يعني إن الله تعالى أراد أو لم يرد، هل يعني علم ولم يعلم؟ هل عندما نقول أن الله أراد شيئا أو لم يرد هذا الشيء، هل هذا معناه أن الله علم أو ليس أو لم يعلم؟ بالتأكيد لا، الله عالم، علمه أزلي. فالعلم هي صفة ذاته، وهو يتصف بالعلم ولا يكون ولا يعزب عن علمه شيء. فالإرادة هي غير العلم، فلا تكون خارج عن صفة العلم إذا كانت صفة ذات. أما إذا كانت الإرادة بمعنى إعمال القدرة فإنها تكون صفة للفعل، صفة فعل، يعني يتصف بها الحق سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفعل، عندما تكون هناك فعل فيكون متصفا بهذه الصفة. فلذلك الإرادة تكون صفة فعل. خب نعود، الإنسان عندما يعلم، عندما يريد أن يفعل شيء، عندما يريد أن يفعل شيء فإنه يفعله باعتباره شو؟ باعتبار أن هذا الفعل فيه خير لنفسه. فإذا جينا لهذه الإرادة، عندما تتعلق بشيء بماذا تتعلق؟ تتعلق بفعلي، إني أنا أسوي فلان شيء، هذا الشيء هو هذا أنا أريده، أنا أريد أحقق، لأن الإرادة هي أعمال القدرة. أعمال القدرة تكون للشيء الذي تحت قدرتي وتحت إرادتي. أما أن تكون الإرادة متعلقة بفعل الغير بحيث أن الغير يفعل هذا الفعل، يقول أن هذه الإرادة لا تتعلق بفعل الغير. الإرادة يعني أنا أشعر بالعطش، أريد أن أشرب الماء، هنا أريد ماذا؟ أريد أن أشرب الماء. فإذا هذه إعمال القدرة في ماذا؟ إعمال القدرة في شرب الماء، لأن أنا أعتقد أن شرب الماء فيه خير وفيه مصلحة لي. لذلك لا تتعلق الإرادة بفعل الغير باعتبار أن فعل الغير ليس هو تحت قدرتي. فعل الغير ليس تحت قدرتي. بلي
بين العبد والمولى ما جرى
هسه وحده نجيله. زين. فاذا ارادتي هي اعمال قدرتي. اعمال قدرتي لا يتحقق الا بالاشياء التي هي داخل قدرتي والاشياء التي تتعلق بفعل نفسي حتى اللي تتعلق بالغير. الان يعني هي الاراده اعمال القدره مو الاراده تصور القدره. فلذلك قد يقول بانه حتى بالامر الذي يكون متاخر اراده الصوم غدت. الاراده هي اعمال القدره الان. اعمال القدره الان يعني ان انا قادر ان اسويه الان. اما اذا كان الامر مستقبلا حتى لو كان فعلي فماكو اراده حقيقيه الان به. خب ناتي اذا الاراده هي اعمال القدره واعمال القدره امر حادث. وهذا الامر الحادث معناه ان انا عندي قدره ان اسوي هذا الشيء واسويه. اشرب الماء يعني عندي قدره لاشرب الماء اشرب الماء. اعمل القدره اعمل القدره لشرب الماء. زنأتي هنا ان هذه الاراده هل يمكن ان تتعلق بفعل الغير ام لا يمكن تتعلق بفعل الغير؟ اراده تتعلق بفعل الغير. اراده يعني انا افعل ذلك الشيء. نقول هذه لان هذه الاراده حينئذ اما ان تكون صادره من الله سبحانه وتعالى او صادره من الانسان. اذا كانت الاراده صادره من الله يعني أن الحق سبحانه وتعالى يريد أمرا معينا، هذا الأمر المعين الذي يريده من الغير. زين. هذا فعل الغير الذي يريده الله من الغير يريده بنحو أن العبد يكون مختارا. لولا الله عندما يريد شيء يتحقق. فلذلك إذا أراد الله شيئا أن هذه الإرادة الإلهية هي أعمال القدرة فيجب أن يتحقق هذا الشيء. زين العبد إرادة الله سبحانه وتعالى من العبد. هذه الإرادة من العبد هل على نحو الإجبار أو على نحو الاختيار؟ إذا قلنا على نحو الاختيار فحينئذ معناه أن العبد مختار قد ما يسوي. فإذا ما سوى راح يكون تفكيه بين الإرادة والمراد وهذا مستحيل. وهذا مستحيل. فلا بد أن تكون الإرادة هي الإرادة التكوينية. من هنا يقول السيد الخوي بأنه ما عندنا شيء اسمه إرادة تشريعية. ماكو شيء اسمه إرادة تشريعية. الإرادة ليست إلا إرادة تكوينية. لأن الإرادة هي أعمال القدرة. فإذا أراد أن يعمل قدرته فإنه يتحقق. ولا يمكن أن يعمل الحق سبحانه وتعالى قدرته على شيء ولا يتحقق. فالإرادة ليست هي الطلب. الإرادة التكوينية ليست هي الطلب. هنا أنا هذا يقول الإرادة التكوينية ما عندي شيء اسمه إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. عندي شيء اسمه إرادة تكوينية فقط. هذه الإرادة التكوينية مو الحكم الشرعي. إحنا نتكلم عن لأنه هو لما إجى فصل قال هذا الطلب اللي ذكره الشيخ الأعظم هذا وين ياهو منه؟ هل هو الإرادة التكوينية الإلهية؟ فعندنا الحين إذا نقول أن الإرادة التكوينية الإلهية الحكم الشرعي. هل هذا هو الإرادة التكوينية التي هي الطلب والتي هي الحكم الشرعي أسميها طلب؟ قل لا ما أقدر أسميها طلب. هذه الإرادة التكوينية ليست طلبا ليست هي الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد. المراد لا يتخلف عن الإرادة. الإرادة التكوينية هي إعمال القدرة. نعم لما إجيت للإنسان الإنسان ليس قادرا على إصدار الفعل من الغير لأن هي أعمال القدرة. زين يعني إعمال القدرة أنا قدرتي أني أشرب الماء. إعمال القدرة في إصدار الفعل من الغير حيث يكون هذا هو الطلب وهذا هو الجعل. يقول الإنسان ما عنده قدرة. يعني الفارق بين إرادة الله التكوينية أن الله سبحانه وتعالى قادر على جبر الغير بأداء هذا الفعل. فهل هذه الإرادة التكوينية تسمى هي الحكم الشرعي ويسمى الطلب؟ يقول لا، إرادة الإنسان ليست قادرة على إصدار الفعل من الغير. هو ما يقدر يجبر الغير الإنسان على الفعل. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجبر، لكن يريد الفعل أن يصدر من الإنسان على نحو الاختيار وليس على نحو الإكراه والجبر. الإنسان غير قادر على إصدار الفعل للغير، فحينئذ لا معنى لإرادة صدور الفعل عنه عن الغير. فإذن لاحظ، إذن الحكم الشرعي اللي هو الطلب هو ليس هو الإرادة. هذا اللي يريد يوصل له. يقول الإرادة حينئذ، الإرادة عندما تكون الإرادة فعلية من الله سبحانه وتعالى، يعني شنو؟ يعني إعمال القدرة. وإعمال القدرة بالنسبة لله هي التي تتحقق، إعمال القدرة التكوينية، إرادة تكوينية. لا يتخلف المراد عن الإرادة. لا، احنا كلامنا الان ان هل الطلب يساوي الحكم الشرعي؟ هل الطلب هو الاراده؟ لو طلب في شيء ثاني غير الاراده، يقول احنا، هو قاعد يثبت هذا، يقول هذا الطلب الذي يكون فعليا والمطلوب استقباليا كما ذكره الشيخ الأعظم، هذا الطلب شنو هو؟ هو الشوق. صحيح، الشوق فعلي، المشتاق إليه استقبالي، لكن الطلب هو الشوق. نجي للإرادة، الإرادة فعلية صحيح، لكن المراد متحقق، كن فيكون. فالطلب ليس هو الإرادة، لكن الطلب ليس هو الإرادة. الطلب ليس هو الإرادة، الطلب الذي هو لأن هذه الإرادة هي أعمال القدرة، وأعمال القدرة يستحيل أن تتخلف بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإنسان يستحيل أن يكون للإنسان قدرة على إصدار الفعل من الغير. فما له معنى أني أنا أصدر الفعل من الغير، يعني أعمل قدرتي في إصدار الفعل من الغير. ما عندي هكذا قدرة تكوينية على ذلك الشخص. بالنسبة لله سبحانه وتعالى عنده قدرة أن يريد الفعل الصادر من هذا الإنسان، لكنه هذا راح يكون جبر، راح يكون إكراه. والجبر والإكراه في الحق سبحانه وتعالى يعني لا يريد أن الفعل يصدر من الإنسان على نحو الجبر. فإذا الطلب ليس هو الشوق وليس هو الإرادة. إذن الطلب شنو هو؟ يقول الطلب هو اعتبار شيء في ذمة العبد. إذن الطلب ماذا؟ الطلب هو اعتبار شيء في ذمة العبد. هذا هو الطلب. أن الآمر العرفي أو الآمر الشرعي يعتبر شيء في ذمة العبد. يقول الطلب في حقيقته هو تصدي نحو حصول الشيء، يعني أنا أتصدى. زين، هذا التصدي قد يكون تصدي لتحقيق أمر خاص بي، وقد يكون أمر لا متعلق بالغير. لما يكون هذا الأمر، هذا التصدي قد يكون تصدي خارجي، يعني أنا أتصدى لأمر معين. الطلب هو التصدي نحو حصول هذا الأمر. هذا التصدي قد يكون تصدي لتحقيق أمر بإمكاناتي، يعني أنا أسوي فأروح أسوي. وتارة يكون هذا التصدي عبارة عن تصدي اعتباري، يعني أنا أصدر وأعتبر شيء في ذمة كذا وأطلب منه. حينئذ يسمى هذا الطلب طلب الاعتبار، يعني أكو تصدي خارجي حقيقي وأكو تصدي اعتباري. تصدي اعتباري يعني أنا أريد يتحقق هذا الأمر وأتصدى لتحقيقه، لكن تحقيقه راح يكون عبارة عن ذلك، عبارة عن وسيطه ذلك الشخص الذي يحققه. فيقول هذا الطلب يكون بهذا النحو: أكو تصدي من قبل الشخص أو من قبل الآمر بأن يحقق هذا الأمر، تصدي لتحقيق هذا الأمر. غاية هذا التصدي قد يكون تصدي خارجي عندما أنا أقوم بنفسي، وتارة هذا التصدي تصدي اعتباري خلينا نسمي. هذا التصدي الاعتباري معناه شنو؟ معناه إنني أعتبر ذلك الشيء في ذمة فلان، وحينئذ يقوم فلان بتأديته، فأنا تصديت لتحقيق هذا الأمر في الخارج، لكن مو أنا اللي حققته حتى يكون تصدي حقيقي وخارجي، وإنما تصدي اعتباري. فالفعل في الحقيقة منو اللي سواه؟ لذلك زين أنا شنو دوري؟ أنا دوري أنني اعتبرت هذا في ذمتي حتى أدفعه لتحقيقه. فيكون هذا التصدي تصدي اعتباري في قبال التصدي الخارجي اللي أنا أتصدى لأداء هذا العمل. فلذلك سمي الطلب بهذا. الطلب أطلقوه على من؟ على هذا الأمر، على هذا، على التصدي الاعتباري. التصدي الاعتباري يعني أعتبر شيء في ذمتي هذا. هذا الشيء اللي أعتبره، هذا الشيء اللي أعتبره إلى جهتين، إلى جهتين. تارة ينسب، تارة يعني ذلك الشيء الذي الذي أنا تصديت إليه، تارة هذا الشيء، هذا الشيء ينسب لي، وتارة ينسب لمن؟ ينسب لذلك، لذلك العبد أو لذلك الشخص الذي اعتبر الشيء في ذمته. فتارة يكون هو اعتبار، وتارة يكون معتبر. أكو اعتبار يعني الشيء الذي أنا اعتبرته، أنا الذي أوجدته، يعني أوجدت شيئا وأوجدت اعتبارا. هذا الاعتبار أنا ليش أوجدته؟ أوجدته حتى يكون دافع لذلك الشخص أن يأتي بهذا الفعل. هذا الاعتبار أنا أوجدته حتى يكون دافعا لهذا الشخص أن يأتي بهذا الفعل. هو الذي يدعوه، هو الذي يبعثه. أوجدت في نفسه الداعي، أوجدت في نفسه الباعث، أوجدت في نفسه. هذا هو الذي يعتبر، اللي يسمى اعتبار شيء في ذمة العبد. هذا اعتبار شيء في ذمة العبد إلى جهتين، إلى جهة، إلى جهة تسند إلى إلى نفس الشخص الآمر الطالب المتصدي، وهذا يسمى الاعتبار. هذا الاعتبار، هذا الاعتبار يتعلق بهذا الآمر، وهو اعتبار نفسي. هذا لا يقبل التعلق، لأن هذا متحقق الآن مثل الشوق. هذا الاعتبار إن أنا أعتبر شيء، هذا الأمر موجود في النفس، وهذا الموجود في النفس لا يقبل التعليق لأنه موجود الآن. زين ما الذي يقبل التعليق؟ المعتبر. ما الذي يقبل التعليق؟ المعتبر، يعني ذلك الشيء الذي اعتبرته في ذمة المكلف، هذا الذي يكون في ذمة المكلف قد يكون هو هذا اسم المعتبر. هذا المعتبر، هذا المعتبر الذي اعتبرته في ذمة ذلك المكلف أو ذلك الشخص، إما أن يكون مقيدا بقيد، وإما أن لا يكون مقيدا بقيد. إذا لم يكن مقيدا بقيد يعني فعلي من الآن، من الآن أنا أعتبر هذا الشيء في ذمته، وهذا الأمر في الذي موجود في ذمتي غير مقيد بأي قيد، غير مقيد بأي قيد، فيكون فعليا. وتارة ذلك الأمر المعتبر يكون مقيدا بقيد، وهذا القيد قيدا استقبالي، فأقول أن هذا يكون محركا لك إذا تحقق ذلك الشرط، وإذا تحقق ذلك القيد، فيكون المعتبر استقباليا. فحينئذ نفس الاعتبار هو أمر نفساني لا يقبل التعليق أبدا، أنا اعتبرت خلص. لكن ذلك المعتبر الذي اعتبرته تارة يكون مقيدا بقيد، وتارة لا يكون مقيدا بقيد. تارة يكون ذلك المعتبر فعليا، وتارة يكون ذلك المعتبر استقباليا. ماذا يعني أن يكون استقباليا؟ يعني أن ذلك المعتبر لا يتصف بأنه حسن إلا مع تحقق قيده، ما تحقق شرطه، لكن ماكو مانع عني من الآن أنا أعتبره، وذلك المعتبر هو اللي نسميه الوجوب أو الإلزام. فيمكن أن يكون الوجوب استقباليا ويمكن أن يكون الوجوب فعليا. متى يكون فعليا؟ إذا لم يكن مقيدا بأي قيد. متى يكون استقباليا؟ إذا كان مقيدا بقيد أو شرط، فحين يكون هو استقباليا. فهنا شلون نقول أن القيد، فهنا هذا القيد الذي هو قيد في الطلب هو قيد في المعتبر، والمعتبر هو نتيجة الاعتبار، وحينئذ وهو الحكم الشرعي الذي نقول بأنه يكون معلق، يكون مقيدا أو ليس مقيدا أو مطلقا. فحينئذ يمكن أن نصور رجوع القيد إلى الهيئة، وما كفد إيجاب، ما كفد لزوم أنه يجب أن يرجع القيد إلى المادة كما ذكره الشيخ الأعضاء. أقول في التفاصيل الأخرى إن شاء الله نذكرها.
سيدة بالنسبة لإرادة الإنسان.
سيدنا.